بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المستقنع للشيخ العلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. قال كتاب العدد بعدما ذكر أحكام الطلاق وما يتعلق بذلك من ظهار وإيلاء وغير هذا، فبين أحكام العدد وعدة المرأة هي ما تتربص به من مدة بعد طلاق زوجها له أو بعد وفاة زوجها له. فهذه العدة إما أن تكون بوفاة عدة المتوفى عليها، وإما أن تكون بفرقة وهي الطلاق، أو تكون بفرقة أو فسخ وهو الخلع، أيا كان فارق في حال الحياة أو فارقها بموت. فما هي العدد وما هي المدد التي تتربصها النساء إذا حصلت فرقة بينهم وبين الأزواج بموت أو غيره؟ لأن عقد الزواج عقد عظيم، فلا ينبغي الواحد يطلق امرأته اليوم وتتزوج في نفس الليلة أو تتزوج غدا، وإنما عقد الزواج عقد محترم. وإذا مات الزوج فلا بد أيضا من عدة تظهر أثر العلاقة بين الرجل وبين المرأة فيها، ويكون له احترام ومراعاة للعشرة التي دامت 20-30 سنة، لا أنها تدفن زوجها اليوم ثم تتزوج في الغد، إلا على وجه المشروع لو كانت المرأة حاملا، فإنه حينئذ يعلم الناس أن هذا مشروع ولا يعترضون على المرأة بذلك. فهناك عدد، هناك مدد تتربصها النساء ليعلم احترام هذا العقد ومتانة هذا العقد. ولهذا هذا العقد من أعظم العقود على الإطلاق التي تكون بين العباد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. شرط جعلته على نفسك لتستحل به هذا الفرج، فرج المرأة، لا تتلاعب فيه ولا تأتي بمحامي ولا بشهاد زور، لأنك قد اقتحمت بابا أعظم من باب البيع والشراء. يجب عليك أن تفي بعقدك في البيع والشراء. إذا اشتريت قطعة أرض أو اشتريت طعاما يجب عليك أن تفي بهذا، فما بالك بعقد كشفت المرأة لك عن سترها وأرتك ما لم يرى أبوها ولا أخوها بل ولا أمها. هذا عقد عظيم. ولهذا قال تعالى: وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولهذا يا إخواني، من تدبر هذا السر ما أظنه يظلم امرأته أبدا، حتى ولو استحالت العشرة بينهما يطلق بإحسان، لكن ما يهين امرأته أبدا، ما يهين امرأة كشفت له عن سترها بما تستحي أن تكشفه لأي أحد على الإطلاق أبدا إلا لزوج، ويتكشف ذلك طائعة مطاوعة راضية بذلك نفسها، لأنه بكلمة الله سبحانه وتعالى: فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. فالإنسان يستحي على نفسه أن ينظر في طبق أو ينظر في ملعقة أو ينظر في كرسي ويقول: هذا ليس من حقها، هذا من حقها، إذا فارقها. وإنما كما قال تعالى: فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. فالعدد عقد الزواج ليس عقدا سهلا، إنما عقد قوي، عقد متين، عقد له حقوق عظيمة. ولهذا كانت فيه الشروط والأركان التي ينبغي أن تراعى، لأن هذا باب مصون. المرأة لا تنظر إليها سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة، كبيرة كانت أو غير صغيرة، إذا مرت بك أختك المسلمة غض بصرك، لا تنظر إلى أي مسلمة أبدا، ما تنظر، ولو رأيتها عارية غض بصرك، لو اطلعت على شيء بغير اختيارك فجأة فغض بصرك وصنها، صنها، لأنها حرام عليك، حرام عليك. لكن مع ذلك ترى كل شيء منها بكلمة لا، زوجتك ابنتي قبلت، لهذا وضعت فيه الشروط الصعبة ووضعت له الأركان التي لابد منها، وأحيط بهذا السياج في عدد الطلاق، في ما ترتب على الطلاق من آثار، في عدد لابد أن تراعى. فهذا الكتاب وكتاب العدد هي المدد التي تتربصها المرأة من قبل الشرع، وهذا أمر توقيفي لا توجب على المرأة عدة ولا مدة لم يأتي الدليل بها. قال رحمه الله تعالى: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. هنا العدة تلزم المرأة، متى تلزم المرأة؟ إذا فارقها الرجل بعدما دخل بها أو خلا بها خلوة مأمونة. إذا خلا بها، هذا قضاء الخلفاء الراشدين، إذا خلا بها فإنه يلزمها العدة، خلا بها ولو لم يجامعها ثم طلقها، خلا بها خلوة مأمونة يمكن الجماعة، أرخى الستر، أرخى الستر، أغلق الباب، لو أراد أن يأتيها لآتاها، لو أراد أن يجامعها لجمعها. هنا يكون فيه عدة، وليست العدة في من دخل بها فقط، وإنما من دخل بها أو خلا بها فإنه يلزمه العدة، طالما أنها مطاوعة، يعني ما أخذ إكراها. لو أخذ المرء إكراها أدخلها بيتا وأغلق، هذا لا يعد، لا يترتب عليه شيء من العدد، لأنها لم تكن مطاوعة، أو لم يكن عليما بها، رجل أعمى جالس في البيت وأدخلوا عليه امرأة وأغلقوا الباب وهو لا يدري في امرأة أصلا، فلا يعلمها، وقدرته على وطئها، أي أنه قادر أن يطأها لو إيه؟ لو أراد، وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنع منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، يعني حتى لو كان يمنعه مانع، كمانع شرعي كان تكون صائمة أو تكون حائضا، فلا ينبغي أن يأتي امرأة وهي حائض، لكن لو خلى بها وهي حائض ترتبت الأحكام ولا عد. أو حسا كان يكون مجبوبا أو تكون هي رتقاء، فإن خلى بها لزم العدة، لأن العدة ما لها علاقة بالجماع يا إخوان، ما لها علاقة بالجماع، يعني لو خلى بها ولو لم يجمعها ترتب على ذلك العدة، لأن الصحابة إنما علقوا ذلك على إرخاء الستر، إذا أرخى الستر وأغلق الباب، ولم يعلقوا ذلك على الجماع الفعلي، على الجماع الفعلي، إنما علقوا ذلك على ماذا؟ على إرخاء الستر، لو أرخى الستر فقد ترتب على ذلك الحكم. إذا فارقها بعد طلاق أو بعد خلوة كانت هذه المرأة داخلة في عدة، وهذا حكم يقف على كثير من الناس، وهو مسألة الطلاق بعد الخلوة، فإن الناس يعتبرون الطلاق إنما الذي يترتب فيه عدد إنما يكون بعد الدخول بها، أما إذا طلقها قبل الدخول بها حتى ولو خلا بها وربما باشرها وكذا، فإنهم يعتبرون أن هذا طلاق خارج العدة ولا يرتبون عليه أحكام العدد، وإن قال بذلك بعض أهل العلم، لكن هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، أنه إذا خلا بها ثم طلقها ترتب على ذلك الأحكام من العدد. أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، يعني أو مات عنها في نكاح فاسد، طبعا أو وطئها دي لا إشكال، خلا أو وطأ من باب أولى، إذا خلا بها فقط عليها العدة، كيف إذا وطئها؟ إذا وطئها فيها العدة. أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، مثل أن يتزوجها بلا ولي، حتى لو تزوجها بلا ولي ثم مات عنها فإن عليها العدة حتى لو كان النكاح فاسد. أما إن كان باطلا لم تعتد للوفاة، لأن الباطل لا يترتب عليه حكم، إنما الفاسد يعني في فرق بين نكاح فاسد وباطل. أما الفاسد فهنا تعتد المرأة من النكاح الفاسد، إذا مات الرجل عن نكاح فاسد تعتد، إنما إذا مات عن نكاح باطل فالباطل لا وجود له، الباطل لا وجود له. ومن فرق حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت دماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة، لا عدة، هذا جواب شرط على ما سبق. إن فرق حيا قبل وطء أو خلوة يعني تركها ولم يطأ ولم يخلو بعقد عليها ثم تركها، قال تعالى هذه لا عدة عليها. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ما لكم عدة هنا؟ أو قبلها ولمسها بلا خلوة، قبلها في الصالة مثلا وما في المطبخ وهي في الصالة لا ليس لها خلوة قبلها، فهذه لا يترتب عليها أحكام لأنه ما خل بها، يعني ما يستطيع أن يجامعها ولا أن يأتيها. أو في المواصلات أخذها قال إحنا رايحين نجيب طلب ثم قبلها في مواصلة ولا شيء، فإنه لا يترتب على ذلك إيه أحكام لأنها ليست إيه ليست خلوة، فإن قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عد. طيب فصل بعد هذه المقدمة التي فيها بيان أن المقدمة أن العدة تلزم الرجل إذا وطأ أو خلى خلوة مأمونة، ولا تلزم إذا طلق قبل الوطء والخلوة. إذا تقر لك هذا أن العدة تلزم المرأة بالدخول أو الخلوة المأمونة ولا تلزم بعدم الدخول ولا الخلوة، إذا تقر ذلك فخذ عندك حصرا دقيقا لأنواع العدد بحسب أنواع النساء وأنواع الفرقة. فصل والمعتدات ست، معتدات ست. مهم يا أخواني أننا ندرس الفقه ولا نأخذ أحكامنا كما يقال من الحديث فقط، إنما نأخذ أيضا من حصر العلماء وتقسيمات العلماء لأنهم أخذوا النصوص ثم أخرجوا لنا الفوائد من هذه النصوص والأحكام من هذه النصوص مجموعة، وكل شيء في هذا عليه الدليل، مع أنك لن تجد الآن قال الله قال الرسول. يعني نحن نقرأ المقطع اللي احنا قرأناه الآن، فين قال الله قال الرسول؟ لأن يعني بعض الناس يقول لك ده كتب الفقه كتب رجال لا أدلة فيها، يقول لك هذه كتب رجال لا أدلة فيها. فعلا احنا الآن بنا تلزم العدة كل امرأة فرقت زوجا خال بها مطاوعة مع علمي بها وقدرتي على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسنا شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى بنكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وثاقا لم تعتد الوفاة. ومن فرق حيا قبل وطئ وخلوة أو بعد أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، يعني كان صغيرا لا يولد لمثله، أو تحملت دماء الزوج جاءها من غير اختيار أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عد. فين اللي قال الله قال الرسول؟ ما في ولا قال الله ولا قال الرسول ذكر نص، لكن هات الحرف كده خلف قال الله قال الرسول. هذه أحكام، فعندنا الكتب المتعلقة بالأحكام قسمان، كتب حديث وهي كتب أدلة للأحكام، وكتب فقه وهي كتب أحكام مستنبطة من الأدلة. يبقى عندنا كتب أدلة وكتب أحكام. يخرج لك واحد يقول لك هؤلاء يدرسون الفقه وما ثمرة الفقه، هذه أقوال رجال، أصبحنا كالكنائس نتعبد بأقوال الرجال، أين السنة؟ أين قال الله؟ أين قال الرسول؟ هذا الذي يقول ذلك قد يجد رواجا، فكل من جلس جلس إليه. لكن هذا الكلام كلام من أبطل الباطل، لأن الله أحال على فهم العلماء، أحال على فهم العلماء، واتبع غير سبيل المؤمنين. ولازال أهل العلم يسأل بعضهم بعضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نسأل. والعلماء هذه طريقة تصنيف فقط، طريقة تصنيف، أخذ الأحكام وضعها في الكتب هي كتب الفقه، فلا بد من كتب الفقه لازم. وبعدين كتب الفقه بقى تبني على النصوص. يعني مثلا عندك الآن نحن عندنا الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمونا من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة تعتدونها. طيب تمام، فين بقى الخلوة؟ هات لي كده نص فيه الخلوة، إن الخلوة ترتب على أحكامها، دي قضاء الخلفاء. طيب هات لي بقى الشروط مطاوعة غير مكرهة، فين الدليل؟ نجيب أدلة الإكراه، لأن الأفعال لا تترتب أحكامها مع وجود الموانع، ومن الموانع الإكراه، وضده شرط الاختيار، لابد الإنسان يفعل شيء مختارا، إن كان مكرها يترتب الأحكام. طب ما عندي نص يقول بأن المرأة إذا خلت برجل وهي مكرهة فإنه لا ترتب عليه الأحكام، ما عندي نص في هذا. هم يأخذون، هم شوف نظروا في كل النصوص، في كل النصوص، وبنوا بيوتا وقصورا ومدائن، وقال لك وقالوا لك خذ هذا المفتاح الصغير له أسنان، ها تفتح المدينة دي كلها بهذا المفتاح، افتح وادخل عاصمة. تقول لا انا لا اريد، انا اريد ان ازيل الجذر هذه. يا اخي خذ المفتاح، مفتاح صغير له اسنان، فهو يعطيك المفتاح بالاسنان، مع الاسنان، حتى تفتح بسهولة ويسر. يقول لك مطوعة، لانك انت لما تقول للناس اذا خال بها يقول لك كلام من هذا، هتقول لهم كلام الخلفاء وذكروا فلان وفلان. طيب واحد يقول لك بس اكرهها يا شيخ، هذه خلوة وهي مكرهة، هنعتبر الخلوة ولا نعتبر الإكراه؟ ما علمه، ممكن يكون أعمى لا يعلم. يبقى إذن هتسأل مئة سؤال. خلاص يا أخي خذ عبارة واحدة، شوف شوف سطر واحد: فرقت زوجة خلى بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرا. احفظ المتور، احفظ المتور، هو حد يضحك عليك ولك احفظ السنة، عبي نفسك بالسنة، احفظ السنة، لكن احفظ مع فهمها، احفظ مع فهمها، لازم متون الفقه تحفظ. طيب متون الأصول تحفظ حتى تعرف ناسخا ومنسوخا ومطلقا وعاما ومقيدا وخاصا وعاما، وتعرف هذا لازم تحفظ، لازم تحفظ متون المصطلح مع الحديث حتى تعرف الصحيحة والضعيفة والموضوع، لابد أن تعرف هذا، لازم لازم تحفظ اللغة حتى تعرف دلالات الألفاظ، لازم المتون تحفظ، لازم يكون عندك في كل علم متنه، متنه. لكن العاجز عن هذا يعادي ما عجز عنه. هذا سطر واحد، ايه رأيكم فيه؟ سطر واحدة كم جمع لك من العلوم؟ هذا دليل العينة بينة، العينة بينة. يا من تحارب متون الفقه وتقول هذه متون لم تبنى، ليس فيها أدلة شرعية. طيب فرقت زوجا خلى بها، تعترض؟ يا من تحفظ، ده انت الان لازم تجيب، مش هتجيبها السنة المرفوعة، ده انت هتجيب السنة الموقوفة، هتجيب كتب، هتجيب مصنف ابن ابي شيبة وسعيد ابن منصور وهؤلاء وتجيبهم جنبك علشان تطلع بقاعدة فارقها خلى بها مطاوعة هذه. يبقى لازم تجيب كل الاثار هذه ثم تسوقها في العبارة. دي شفرات، شفرات، برتقالة يعني اضرب بالدبابات، تفاحة يعني اضرب بالصواريخ، موزة يعني انسحب مثلا. فموزة ممكن يترتب على معارك، موزة، برتقالة. فأيضا كتب الفقهاء عبارة عن شفرات، شفرات يعطيك العبارة وتحتها ما تحتها من العلم. طيب طيب ايضا قال فصل: والمعتدات ست، يعني عد وراء ست انواع. اجمع كل بقى النصوص الشرعية امامك الان. واحد الحامل، رقم واحد المرأة الحامل، مات زوجها وهي حامل، عدتها من موت وغيره، يعني سواء مات عنها زوجها او طلقها زوجها، اي شيء، المرأة حامل فعدتها ماذا؟ الى وضع كل الحمل. يا الله يا سلام يا اخواني، جميلة، مش الى وضع الحمل، قال لك الى وضع كل الحمل. اللي بيكتب هذا فقهاء ناس درسوا الشريعة. يعني ايه كل الحمل؟ يعني العدة تنقضي من اول ما ينزل راس الولد، نزل راس الولد في تعثر في الولادة، هات الدكتور فلان عشان يجيب الجهاز يوسع. طب الدكتور فلان مش موجود، واحد قال زوجتك ابنتي، ينفع؟ ينفع والراس موجودة ولسه الرجلين ما نزلتش؟ ينفع؟ انتظر، سبحان الله، كل الحمل. واحدة توأم عندها ولدين، نزل واحد باي واحد ينفع تعقد؟ شوف الدقة. تقول لي ما احفظش متون الفقه، اوعى حد يضحك عليك. المدارس اللي طالعه يقولك مدارس جديده، احنا مدرسه حديثيه واحنا مدرسه ما ادري ايه. طيب والحديث دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم على فقه وفهمه، فهمه. انت ولا ابن عباس؟ بالله عليك انت اعظم فهما ولا ابن عباس؟ بقي ابن عباس رضي الله عنهما الى قبيل وفاته بسبعين ليله يفتي ان الربا ربا الفضل فقط، ليس ربا النسيئة، لانه فهم كده من النص. حتى علم من الصحابة ان الربا يتناول الامرين بالنص. يعني لست افهم، معقول انت تبقى شيخ زي ابن عباس؟ لا يمكن. شوف حتى قال وعدته من موت وغيره، من موت وغيره وغيره، يبقى ادخل فيها كل ايه، حتى لو لم تكن موت، حتى لا تظن انه العدة هي الموت فقط، ان وضع الحمل في الموت فقط، الى وضع كل الحمل، كل الحمل وليس بعض الحمل. لان الله قال يضعن حملهن، والتي وضعت رأسا لم تضع حملها، والتي وضعت واحدة واحد وباقي اثنين لم تضع حملها، لازم تضع الحمل كله. بما تصير به أمة أم ولد، أي بما يتبين فيه خلق، يعني مش كل وضع أيضا. فرضنا أنها وضعت نطفة، وضعت علقة، وضع كذا قبل التكوين قبل التخليق، لا يعتبر به، إنما بما يتبين به خلق الإنسان. فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا، يعني إذا ما أمكن إلحاق الحمل بالرجل لكونه صغيرا، الولد عنده 10 سنوات أو عنده 7 سنوات، يعني مثل هذا لا منية له أصلا، أو لكونه ممسوحا ملوش ذكر، أو ولدت لدون 6 أشهر، لما دخل بقى رجل ولدت أقل من 6 أشهر ولد حي موجود ونحوه وعاش، لم تنقضي به، أي لو وضعت الحمل لا لم تنقضي عدتها بهذا الحمل. إذن الحمل الذي تنقضي به العدة هو الحمل الذي يتبين في خلق الإنسان، هو الحمل الذي يمكن أن يكون من هذا الرجل ويلحق النسب به. وأكثر مدة الحمل، طالما أن العدة بوضع الحمل لابد نعرف فقه الحمل، يبقى كل الحمل حمل يمكن أن ننسبه إلى الرجل. وأكثر مدة، فين النصوص؟ كل دي على نصوص ولا لا يا إخواني؟ كلها نصوص. وأكثر مدة الحمل 4 سنين. 4 سنين، طيب فين النص؟ ما في نص. طيب ليه 4 سنين؟ ليه ما يكونش 2 سنين؟ ليه ما يكونش 9 أشهر كما هو غالب عز النساء؟ قالوا لأن أكثر مدة للحمل، نحن عرفنا أقل مدة الحمل بالنص، وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تجمع النصين يبقى تخرج 24 شهر لمن أراد أن يتم الرضاعة، يبقى لك 6 أشهر. ولهذا إذا ولد الولد قبل 6 أشهر فليس للرجل هذا، ليس منه، هذا ولد زينة، يبقى أقل مدة الحمل 6 أشهر. طيب أكثر مدة الحمل قالوا لم يرد فيها نص، ولهذا نرجع إلى عادة النساء. فإن وجدنا امرأة تلد لسنة ونصف نقول سنة ونصف، وجدنا من تلد لسنتين نقول سنتين. فهم وجدوا أن بعض النساء يلد ل4 سنوات، فقالوا أكثر مدة للحمل 4 سنوات. أكثر مدة للحمل إيه؟ 4 سنوات. لو وضعت المرأة حملها من زوج يبقى 4 سنوات، تبقى إلى 4 سنوات، بعدها يبقى ليس منه، بعدها يبقى ليس منه، إنما إلى 4 سنوات. فلو مات رجل اليوم وامرأته حمل يبقى بوضع الحمل. الحمل بقى 9 أشهر، سنة، 2، 3، احنا معا. واقلها 6 أشهر، وغالبها 9 أشهر، هذا غالب الوضع عند النساء 9 أشهر. ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذا مسألة تتعلق بالوضع بقى بالمرة، يقول لك بالمرة، يعني خذ هذه المسألة، إن يباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما، ممكن لأنها دم أو لأنها لا شيء، عبارة عن مني الرجل مع المرأة، قبل 40 يوما بدواء مباح ليس بدواء محرم. إذا احتاجت المرأة الى ذلك، او امرأة ضعيفة جدا ولا تقع على تربية اولادها ثم فوجئت بحمل وهذا الحمل سيضرها جدا وسيؤثر على بيتها واولادها، وارادت ان تضع هذه قبل 40 يوما، فلا بأس ولا حرج اذا وضع ذلك بدواء مباح، او ذهبت الى الطبيبة فاسقطتها الطبيبة فلا بأس بهذا. اما بقى مسألة ان امرأة زانية او زنت ثم فوجئت بحمل وجاءت تستفتي الشيخ هل اسقط هذا او لا، فهذه مسألة بقى فتاوى تقولها لا لا تسقطيه. طيب انا اتفضح، اتفضحي. طيب ما لابد تتفضحي علشان من اجل ان النساء يرهبن ذلك. انت لم تتقي الله تشدد عليها، تشدد عليها حتى لا تتلاعب النساء. اذا عرفت المرأة انها يمكن ان تسقط هذا الماء، يمكن ان تسقطه، زنت وفعلت، زنت وفعلت، فهنا ترى المصلحة. انت بقى تقول لا لا تفعلي هذا، لا تفعلي هذا. طيب انا هتفضح، انا هعمل، انا اسوي، انا 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 الى اخره. اما لو جاءتك امرأة تائبة نادمة، هذه المرأة انما زنت وغلبتها شهوتها نفسها لكنها عادت تحترق من معصيتها وذنبها، هذا له شأن اخر. لهذا انت راعي هذه المسائل، راعي هذه المسائل. نعم نعم، مختصرة مغتصبة مثل هذه، نعم تفتيها لنا مغتصبة مكرهة. نعم، يبقى اول نوع من انواع العدد المرأة الايه؟ الحمل. عدتها بوضح الحمل، لا بالاربعة اشهر وعشرة ولا شيء، سواء مات عنها زوجها او لا، او كان من طلاق او كان من موت ايا كان، فنود طلق زوجها فإنها تعتد منه بوضع الحمل إن كانت حاملا. نعم، فصل. نعم، كيف تنزل الجنين؟ هو جنين قبل 40 يوم، هو جنين قبل 40 يوم الجنين. سيأتيك الآن مسألة دي، الحداد بقى، الحداد. نعم، مغتصبة، لو علمنا فعلا مغتصبة ليست متلاعبة، نعم يساعدها، هذا لا إشكال، يساعدها على ذلك، هذا من العلاج لما حصل لها من ضرر، هذا علاج، هذا علاج. نعم، هو في ذنب أصلا عشان يقول فيه ذنب؟ هو إيه؟ هو في ذنب؟ هو ما في ذنب ولا حاجة، هو أذنب وتزوج امرأة عفيفة، امرأة مكرهة، اغتصبت هذه المرأة، هو في ذنب؟ نقول ما ذنب، هو في ذنب، ما في ذنب ولا حاجة إن شاء الله. نعم نعم، لا ما في غش، ما في غش، لأن هذا أمر ليس تختاره، إنما الغش أن تفضل بكارة باختيارها، هذا هو الغش، لأن هذا ينقصها. أما الغصب هل ينقصها؟ الغصب ما ينقصها. نعم، ما هو نساء بني عجلان. نعم، ذهبت إلى بيت أبيها. اللي تتزوج غيره ولا اللي تعود اليه؟ وهو ارادها خلاص، يقول لاي احد، الرجعة في يد الزوج ليس في يد المراه، يقول يا ناس انا شفتكم اني قد ارجعت امراتي، وهي بقى تفضل عندها بشره تفضل 10 سنين. حتى لو قال لنفسي كده رجعتها خلاص، لان الاشهاد مسنون، حتى لو ارجعنا ورجع خلاص. فصل. الثانيه، المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول او بعده، للحره 4 اشهر و10 وللامه نصفها. يعني اذا مات الرجل عن امراه دخل بها او لم يدخل وليست حاملا، فان عدتها 4 اشهر و10. عده المتوفى عنها زوجها دخل بها ولم يدخل 4 أشهر و10 أيام بالنسبة للحرة، إلا أن تكون حاملا فبوضع الحمل. لو وضعت الحمل بعدها بليلة، لو ذهب رجل مع زوجته لتضع حملها عند الطبيبة، فدخلت عند الطبيبة، قالت الطبيبة اذهب اشتري لي هذا الدواء، ذهب يشتري الدواء، ضربته سيارة مات، وضعت المرأة حملها بعدها ب5 دقائق خلاص خرجت من العد، وانا خرجت من العد. اما اذا ما كانت حاملا فانها تمكث 4 أشهر و10 أيام سواء دخل بها او لم يدخل بها، هذا في المتوفى عنها زوجها. فالمتوفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10. ولهذا نجمع بين الايتين، ايه البقرة ايه النساء وايه الطلاق، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن من انفسهن 4 أشهر و10، واولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن. كان ابن عباس يرى انها تعتد بابعد الاجلين، ابو هريرة يرى انها تعتد بوضع الحمل. ارسل الى ام سلمة فذكرت ام سلمة حديث سبيعة، فدل هذا على ان المرأة انما تعتد بوضع حمل، اذا وضعت الحمل فانها تخرج من عدتها، اما غير الحامل فانها تعتد بال4 أشهر و10 أيام اذا كانت حرة. طب الامة على النصف من ذلك، نصف من ذلك يعني شهران وايه يعني 2 شهر و5 أيام. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. طيب رجل طلق امرأته طلقة رجعية اللي هي الأولى والثانية، فمضت حيضة أو مضى شهر ثم مات، تعتد كم؟ 14 و10 لأنها ليست حاملة. طيب يبقى باقي لها 3 أشهر و10 ولا تبدأ العدة من يوم أن مات؟ قال تبدأ العدة من منذ أن مات، خلاص سقطت العدة اللي هي لأن العدة كانت لحق الزوج إنه ممكن يرجعها، إلى أن خلاص مات فتبدأ على 4 أشهر و10 أيام. شوف الدقة، فين النصوص التي تدل على ذلك؟ هات نص كده من الكتاب أو من السنة، لكن هذا لا يخرج عن نص الكتاب والسنة بالمفهوم. ليه؟ لأن اللي بيرجع امرأته زوجه، فأخذ فرصة 3 حيض. لكن الآن انتهت المسألة، هيرجعها فين؟ هل نقول تبقى المرأة 3 حيض حتى تتم عدة الرجعية وبعدين تبدأ 14 و10 أيام عدة المتوفى عنها زوجها؟ لا خلاص قطعت، لأنه انتهى السبب، السبب في العدة الأولى إرجاع الزوج، انتهى الزوج الآن مات، تدخل في عدة جديدة وهي عدة المتوفى عنها زوجها. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. طيب وإن مات يعني الزوج في عدة من أبانها في الصحة، أبانها يعني طلقها 3 لم تنتقل، إذا أبانها طلقها 3 في حال الصحة تعتد كام؟ بالحيض 3 أو بالأشهر 3 أشهر. طيب توفي لا تنتقل إلى 4 أشهر و10، إنما تواصل فقط 3 لأنه ليس إيه زوجا لها، إنما هي كانت تعتد من باب صيانة ومن باب براءة الرحم والعلاقة الزوجية وغير ذلك، لهذا لا تنتقل إلى المتوفى عنها زوجها لأنه لم يعد زوجها الآن أصلا. طيب لكن إذا أبناها في مرض موته، هذا إذا بناه في صحته، إذا ملاه في مرض موته تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير، إن جاءت البينونة من قبلها يبقى غير متهم، لهذا تعتد عدة الطلاق. إنما إذا كان متهما من طلق في مرض مخوف في مرض موت نقول تعتد الأطول، والله لو الأطول وضع الحامل عدة وفاة وطلاق، لو الأطول إلى 14 و10 نقول تنتظر إلى 14 و10، لو الأطول عدة الطلاق إلى 3 أشهر أو 3 حيض يبقى نقول تعتد به، تعتد بالأطول، لأن الذي يطلق في المرض المخوف متهم بخلاف الذي يطلق في حال الصحة. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. رجل قال عنده 4 نسوة فقال إحدى نسائي طالق. طبعا هنا احنا بنقول له تجري القرعة بقى لو حتى نعين من هي بنخرجها بالقرعة. طب الرجل مات قبل القرعة يا ترى من لا تعتد؟ من هي؟ من هي الا صاحبة الحظ في هذا الطلاق؟ من هي صاحبة الحظ؟ نقول وما في قرعة لأن يجري القرعة هو هذا الرجل خلاص. نقول كل واحدة منهن قابلة لأن يكون الطلاق لها، لهذا تعتد كل واحدة منهن سوى حامل الأطول منهما، يعني عدة الطلاق وعدة الوفاة. أما الحامل فعدته بوضع الحامل، الحامل مطلقا عدته بوضع الحامل. طيب هذه المرأة أو النوع الثاني من المعتدات وهي المتوفى عنها زوجها، يبقى عندنا الأولى الحامل، الثانية المتوفى عنها زوجها. نعم بيرثنا عادي، بيرثنا عادي، لكن احنا بنتكلم على العدة، بيرثنا عادي حتى ايه طلاق الثالث. لا لا طلاق الثالث خلاص انقطع، لم يعد زوجا، لم يعد زوجا له. نعم هو كذلك، وهذا كله بمجموع القديم. الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض. الحائل، الحائل يعني غير الحامل، والحائل إما أن تكون ممن تحيض وإما أن تكون ممن لا تحيض. فإن كانت تحيض فعدتها بالحيض أو الأطهار على الخلاف، وإن كانت لا تحيض فعدتها بالأشهر. والتي لا تحيض إما لا تحيض لصغر سنها أو ليأسها. فقال الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة وإلا قرآن، 3 قروء كاملة وإلا قرآن، لأن الأمة على نصف الحرة، وإذا كانت 3 قروء فإن القرء لا يتبعض فنغلب، يبقى عندها قرآن، الأمة عندها قرآن ما عندها قرء ونصف لأنه هذا لا يتبعض. هذا بالنسبة لذات الأقراء وهي الحيض. وقد اختلف العلماء المراد بالقرء هو الطهر أم هو الحيض على قولين، أرجحهما أنه الحيض. لحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش قال ضع الصلاة قدر أقرائك، فسماه قرءا. الرابعة من فرق حيا ولم تحض لصغر أو إياس، لصغر سن بنت صغيرة، لأنه يجوز له أن يتزوج البنت ويدخل بها قبل أن تحيض، أو يائسة يعني تجاوزت سن اليأس، دخلت في سن اليأس تجاوزت سن الحيض فتعتد حرة 3 أشهر لأن ما عندها حيض، حتى نقول اعتد بالحيض ما عندها حيض فتعتد بالأشهر. وأمة تعتد 2 شهر لأن الشهر ما تنصف، ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر، من بعضها بعضها حر وبعضها رقيق نحسب لها حساب حر حرة وحساب رقيق ونشوف، والكسر يجبر، يعني لو يبقى مثلا 7.5 يبقى نعتبرها 8 أيام، لو الحساب طلع 7.5 نعتبره نجبره فيكون 8 أيام. طيب يبقى عندنا الآن الثالثة امرأة لا تحيض، امرأة حائل ليست حاملا وتحيض، يبقى عدتها بالايه بالحيض. حرة ثلاثة والأمة اثنان ثنتان. طيب امرأة حائل ولا تحيض يبقى عدتها بالأشهر. يبقى مر معنا كم نوع الآن؟ أربعة: حامل هذه واحدة، اثنين متوفى عنها زوجها، ثلاثة امرأة حائل وتحيض، أربعة امرأة حامل ولا تحيض، حائل ولا تحيض، خمسة من ارتفع حيضها. ارتفع حيضها هي امرأة بتحيض في سن الثلاثين لم يعد ينزل دم، فهذه المرأة إما أن تعلم السبب أو لا تعلم السبب. قد يكون امرأة خدت مثلا وسيلة من الحمل أو شيء فارتفع الدم مثلا، لأنما ما تحيض مع الوسيلة مثلا، أو عندها دواء أو حصل بها علة يمكن أن تزول، يعني ممكن أن يعرف سبب الرفع أو لا يعرف. فالخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا من العد من الثلاثة أشهر، ليس من الثلاثة أشهر. وعدة من بلغت ولم تحض. طيب يبقى إذا ما ارتفع حيضها ولم تدري سببه فإنها تعتد سنة، تسعة أشهر نتأكد ينزل حاجة ما ينزل حاجة، بعد التسعة أشهر تعتد بالإيه؟ على حسب العادة القديمة، العدة القديمة اللي هي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض، والأمة شهران أو قرآن. وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران، لأنها بالأشهر، كل من ليس يحيض من النساء فالعدة بالأشهر. طيب إن علمت ما رفعه، إن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما، لأن المرأة بترضع في كثير من النساء، بل الأصل يمكن عند المرأة إن أرضعت ارتفع الحيض، ارتفع الحيض، إذا هي عرفت السبب إنه إيه؟ الرضاع، فتنتظر. يعني لو طلقها زوجها وهي ترضع وهي ممن تحيض تعتد بثلاث حيض، طب الحيضة الأولى قد تقع بعد سنتين، نقولها تنتظر، يبقى الحيضة رقم واحد بعد سنتين، والحيضة اللي بعدها بعد شهر مثلا، والحيضة اللي بعدها بعد شهر. طالما عرفنا السبب وأنه سينزل بعد ذلك ننتظر، ولو طال ما طال، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته، عدة الأيس اللي هي بالأشهر يعني. يبقى هذه المرأة النوع الخامس، من ارتفع حيضها لم تدري سببه، أو من ارتفع حيضها وتدري سببه. إذا ما دريت سببه فعدتها كم يا أخواني؟ سنة، تسعة تأكد وثلاثة لإيه؟ العدة. طب وإذا ارتفع حيضها وتدري سببه تنتظر، تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. السادسة امرأة المفقود. شوف سبحان الله، شوف الدقة، تقول ما تحفظ بطون الفقه، من اللي علمك كده؟ من الذي زهد في هذا؟ أبدا العلماء ما يزهدون، لكن الناس التي تربى تحت السلالم هي اللي بتقول الكلام ده، تربية تحت السلالم، تربية المشايخ اللي هي الخبز الأحمر الوجه عجين الباطن، هذا هو الذي يقول هذا، اخترع اخترع اختراعات. بعض اخوانكم هنا درس مع واحد اخيرا الحمد لله، جاءنا لا بخبر اللي كتب لكم، كتب على سيارته القصواء، لان ذكرت لكم قصته كثيرا. بعض اخوانكم اخبرني، هو الان في مدينة العاشر من رمضان، اخبرني بعض اخوانكم، ولن اذكره لانه اصلا هو مجهول مغمور فلا نذكر اسمه، لكن بعض الاخوة قال انه جلس عنده ويدرس، ما في شيء اسمه اجماع، ما في شيء اسم البخاري يقول وكذا، انا كالبخاري يعني كل واحد نفس الضلال هذا والانحراف موجود. هو يفهم كما يفهم العلماء، يفهم كما يفهم العلماء براحته على حسب عقله، يرى المتأخرين لا يؤخذ منهم العلم، والأوائل رأسه برأسه، فين تربى هذا؟ فكل تربية تحت السلال الذي لم يتربى على يد مشايخ. السادسة امرأة المفقود، امرأة غاب عنها زوجها، سافر الى العراق. لسه واحد بيستفتيني امس يستفتيني الاسبوع الماضي ان انا اخاه من العراق، انا اخاه كان في العراق ومات وارسلوه ودفنوه من اسبوع. تقول يا هذا من امتى؟ قال من زمان من الثمانينات. في حد لسه عايش في العراق؟ عندنا مصري لسه في العراق من الثمانينات، ايام زمان، ايام ما كان الناس يذهبون العراق. ها نعم. وبيسألنا عن الميراث لانه له زوجة عراقية وله اولاد ولا يعرفهم ولا يعرفونه، ما فيش اتصالات، ماذا يصنع في الميراث؟ مسائل، هذه مسائل، ماذا يصنع في الميراث والتركة وكذا. فامرأة فقدت زوجها سافر العراق، او امرأة سافر زوجها وغرقت السفينة او غير ذلك. هذه المرأة التي تفقد زوجها اما ان يكون الفقد هذا والغيبة غيبة ظاهرها الهلكة، طيارة وقعت في البحر او سفينة غرقت، او ظاهرها السلامة، ذهب الى السعودية يعمل وانقطع خبره، لا حرب في السعودية ولا مظاهرات، نسأل الله أن يحفظها ولا يكون فيها مظاهرات أبدا وأن يجنبها فتاوى الحركيين الذين يدعون المظاهرات والصأر للأخوات اللواتي سجن أزواجهن. قال السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد. ايه بقى اللي تقدم في ميراثه؟ يعني عشان ترثه تنتظر 90 سنة اذا كان ظاهره السلامة، تنتظر 90 سنة وبعد 90 سنة تريث، لا ممكن يجي قبله، يعني حتى يصل عمر 90 سنة، يعني لو غاب هو عنده 20 سنة تنتظر 70 سنة. واللي ظاهرها الهلكة تنتظر 4 سنوات. هذا حكم به الفقهاء يوما كان الامر مبنيا على الاحتياط، لأنه لم يكن هناك وسائل اتصالات تأتي بخبر هذا الرجل سريعا. الآن في وزارات خارجية وفي كذا، ونستطيع أن نتعرف على القتيل هذا في مدة قصيرة. لهذا العلماء يرون الآن أن مرجع الأمر إلى اجتهاد القاضي، فالقاضي بيتحرى وعبر وزارات الخارجية وكذا، إذا أخرج القاضي حكما بعد ذلك اعتبرنا الحكم هذا وفاته وترث وتتزوج بناء على حكم القاضي، لأن الانتظار بقى 90 سنة واربع سنوات وغير ذلك هذا قد يكون فيه مشقة بالغة. ثم تعتد للوفاة، يعني بعد 90 سنة تعتد للوفاة 14 و10. وأمة كحرة في التربص، ليه؟ لأن التربص ما له علاقة بالحرية، وال التربص له علاقة بحق الزوجية، هو زوج كيف تتزوج غيره؟ لابد نخرج حكم قاضي ان هذا الرجل حكمنا بوفاة، حتى الذي يدخل لا يكون ساقيا ماءه ماء حرث غيره. فالأمة في التربص كالحر، لكن في العدة بعد التربص على النصف من الحر، وفي العدة نصف عدة الحر، ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، وإن تزوجت فقدم الأول. طب إحنا تربصنا، وبعد ما تربصنا والقاضي أخرج حكما بوفاته وتزوجت المرأة بعد عدتها، بعد 2 سنين جاء الزوج، يلا طلع النصوص، طلع النصوص التي تقول هذا. بعد 2 سنين جاء الزوج الأول ليدخل بيته، فإذا فيه رجل، فين راح أنت؟ قال أنت فين أنت؟ من اللي جابك هنا؟ قال أنا زوج. قال وأنا زوج. والمرأة واقفة، احتارت المرأة، أهي للقديم الأول أم هي للحديث الثاني؟ وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطئ، يا سلام دقة، إن قدم قبل وطئ الثاني فهي للأول، يعني عقد على الثاني لكن لم يدخل بها بعد، ورايح بقى واخد أمه ورايح يزور العروسة، ف فجاء الرجل هنا، فين رايح؟ هذه زوجتي عقدت عليها، هذه ما فيها خيار، يلا توكل على الله روح واخد بالك وخد حقوقها. ليه؟ لم يطأها، لم يدخل بها ولا عيدت ولا شيء. فقدم الأول قبل وطئ الثالث إلى الأول، وبعده أما بعد الوطئ به له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. يعني إيه؟ رجع بعد وطئ الثاني، هنا صار حرا بقى مخير، إما يعود إلى يأخذها، هذا له وليس السنة أن يعترض، يأخذها ولا يجدد عقدا بناء على العقد الايه الاول، لكن لا يدخل بها حتى تقضي عدة من الزوج الثاني، لان ما ندري في حمل ولا ما في حمل ولا كذا، يبقى تعتد من الزوج الثاني وترجع الى الزوج الاول، وحينئذ الزوج الثاني يأخذ صدقه الذي دفع. طيب، او يقول خلاص ما استطيع ان ادخل بها بعدما دخلت بغيري، خلاص انا تاركها لك، طيب هات لي بقى ما دفعته لها، يوم يعطي الزوج الثاني الزوج الاول الذي دفعه اولا، ثم يعود للثانية ويقول لها هاتي ما دفعته انا لزوجك الاول. يبقى اذا عاد الزوج الاول، اما ان يعود قبل الوطء فهي له ولا اشكال في ذلك، او يعود بعد الوطء، فان عاد بعد الوطء فهو بالخيار، اما يرجع وتكون له بس لا يدخل بها الا بعد العدة، واما ان يتركها له ويأخذ صداقه وتبقى ايضا عن الزوج هذا من غير ماذا، تبقى لهذا الزوج من غير تجديد عقد، فهو يعود لها ان اراد ان يعود الاولى عاد من غير تجديد عقد، واذا اراد يعود الثانية عاد من غير تجديد عقد. هذا بالنسبة لامرأة المفقود الذي فقد زوجها. ايوه محمود، كيف الخلوة الصحيحة زي الوطئ بالضبط، احكام الخلوة زي الوطئ. نعم، بأول إذا نزل. قال فصل: ومن مات زوجها الغائب. للأذان واللسة يعني دخل وقت. فصل: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحيد. شوف دقائق، مسائل دقيقة جدا. يعني زوجها في السعودية مات ولم نعرف موته إلى بعد شهرين، هنا بقى تبدأ العدة بعد شهرين ولا تبدأ العدة منذ أن مات؟ والحداد هتبدأه كيف؟ منذ أن مات ولو لم تعلم، حتى لو ما علمنا إلا بعد سنة خلاص انقضت عدتها كل شيء. واضح يا إخواني؟ إذا مات الغائب فعرفت بعد شهرين، يبقى تكمل شهرين وعشر. طب ما عرفتش إلا بعد خمسة شهور، خلاص تركت عدتها ولا تعتد ولا شيء، لأنه لا يلزم في ذلك النية. اعتدت منذ الفرقة وإن لم تجد وإن لم تحيد. وعدة موطوعة بشبهة أو زنا، ده خلاص خلصنا هذه، يبقى خلصنا الست عدد النساء في ست أنواع، وانتقلنا بقى إلى مسائل. طيب، عدة موطوعة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، يعني واحد وطأ بشبهة أو واحد زنى أو واحد عقد عقدا فاسدا، فعدتها كمطلقة بالإيه؟ بالحيض. أما في الموطوعة بشبهة نعم، يعني ثلاث حيض، والمعقود عقد فاسد نعم، اما الزنا فالذي يظهر انه يلزم براءة الرحم فقط، فلو بحيضه يكفي، لو بحيضه يكفي. طيب، وان وطئت معتده بشبهه او نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. امرأة وطئت معتد، يعني رجل طلق امرأة في وهي نزلت في العدة طلقة أولى وثانية، فجاء رجل فنكحها أثناء هذه العدة. طبعا النكاح عندنا ايه؟ باطل. طيب، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، قضت من ذلك شهر ونصف مثلا، لو كانت بتعدد أشهر تكمل شهر ونصف آخرين، وبعدين وتمت عدة الأول ولا احتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، يبقى تعتد عدة الأول وتعتد عدة، تكمل عدة الأول وتعتد عدة الثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. وإن تزوجت في عدتها، يقول هذا إن وطئت معتدة، وطئت معتدة يبقى تتم عدة الأول والثانية كله عدة. طب إن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. وإن أتت بولد من أحدهما فأثناء العدة من الأول والثاني دخل بها، إن أتت بولد من أحدهما الأول أو الثاني انقضت منه عدتها به، إن كانت من الأول يبقى انقضت عدة الأول بوضع الحمل، إن كانت من الثاني انقضت عدة الثاني بوضع الحمل، ثم اعتدت للآخر. يعني لو هي جابت ولد، أتت بولد من الثاني وبقي الأول شهر، يبقى اعتدت عدة الثاني سقطت هنا لأنه بوضع الحمل وتكمل شهرا من الأول، أو العكس كانت حاملة من الأول فبوضع الحمل من الأول تنقضي عدته وتكمل عدة الثاني. ومن وطئ معتدة معتدته البائن بشبهة، هو نفسه وطئ معتدته البائن المرأة اللي هي المطلقة ثلاثا بشبهة، استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، لأنه هو نفس الرجل، هو الزوج نفسه فيش ثاني، فيبقى دخلت بقية الأولى فيها. وإن نكح من أبناها في عدتها ثم طلقها، وإن نكح من أبناها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. يعني القاعدة لو هو رجل واحد ونكح في نفس العدة بيكمل تكمل، أما إذا كان رجلين اعتدت من الأول واعتدت من الثاني. هذا بالنسبة للعدة وما يتعلق بها. فصل بعد العدة. قال فصل قبل هذا الفصل في ختام العدد، يقول الشيخ الفوزان: تبين مما مر أنه إذا وردت عدة على عدة قبلها، لو في عدة دخلت مع عدة بزوج داخل عليها آخر، فإن كانت العدتان لرجلين لم يتداخلا ويلزم إنهاء عدة الأول منهما ثم الإتيان بعدة الثاني بعده، وإن كانت العدتان لشخص واحد تداخلتا بأن تبدأ عدة جديدة للسبب الثاني وتدخل فيها بقية الأولى، تدخل فيها بقية الأولى، يبقى تبدأ عدة جديدة للسبب الثاني وتدخل فيها بقية الايه؟ الأولى. قال فصل: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عن زوجها في نكاح صحيح. في نكاح صحيح يبقى الإحداد يكون مدة العدة في كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. يقول الشيخ فوزان: هذا بيان الإحداد الواجب وبيان شروطه، فيجب هذه الشروط: واحد، أن يكون في عدة وفاة، يعني ما يكون في طلاق، ما يكون في طلاق إنما في عدة وفاة. اثنان، أن تكون المحدة زوجة المتوفى، تكون زوجة ما هو بأخت، أخت لها عدة خاصة، لا إحداد خاص، ثلاثة أيام، أما للزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. ثلاثة، أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون النكاح صحيحا. قال: ولو ذمية أو أم أو حتى غير مكلفة، عن صغير، ويباح لبائن من حي، يباح لبائن من حي. هذا بالنسبة لما مضى، هذا في نكاح، هذا في إحداد المتوفى عنها زوجها. هذا إحداد واجب على المرأة أن تحد هذه 14 أيام. ومعنى الإحداد يعني أنها تترك التزين، تترك التزين إلا إذا انقضت العدة، يا إما بضع الحمل أو ب14 أيام. لكن أحيانا يكون الإحداد مباح، يباح لبائن من حيز، يعني لو طلقها الثالثة، طلقها الثالثة فيباح الإحداد ولا يجب، فيباح ولا يجب، يعني إن فعلته المرأة فعلته ولم تفعله لم تفعله. ولا يجب على رجعية، أي لا يجب الإحداد على رجعية. قال الشيخ فوزان بل ولا يسن، لأنها في حكم الزوجات لها أن تتزين لزوجها، إذا طلق الطلقة الأولى والثانية هي حكم الزوجات تتزين للزوج ولا تخرج من بيته، فعلام الإحداد. ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل، لأن شرط أن يكون النكاح صحيح، أو ملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يراغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء ومصبغة للزينة وحلي وكحل أسود لا تتي ونحوها، يعني نوع يعني، ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. فالمرأة تترك التزين. ولهذا لما أنكر أبو السنابل على المرأة لما تهيأت الخطاب أنكر عليها، ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لأنها قد وضعت حملها، فإذا وضعت حملها تزينت ولو لم تنقض 14 أيام. قال فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني حيث توفي الزوج تكون العدة في بيت الزوجية الذي مات الزوج وهي فيه، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت. يعني الأصل أن المرأة تعتد في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، لكن لو كانت المرأة في بلد غريبة وتعرض لمخاطر فانتقلت إلى بيت آخر في بجوار أقاربها لا بأس، أو في السعودية وتقش على سبيل الخطر مثلا من بلد أخرى تنتقل لا بأس، أو تكون امرأة يخشى عليها الفتنة فتتحول إلى وسط إخوانها وأقاربها فلا بأس، يعني للحاجة يمكن أن تتحول من البيت، وإلا فالأصل أنها تبقى في بيت الزوجية تعتد به البيت الذي مات زوجها وهي موجودة فيه. ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، نهارا ليلا، يعني لو احتاجت الخروج تأتي بتشتري بعض الأشياء لنفسها وهي محتاجة إلى ذلك لا بأس، لا بأس، لكن يكون خروجها للحاجة، يعني إذا لم يكن هناك حاجة فلا تخرج. وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. طيب لو تزينت أو تجملت أو خرجت لغير حاجة هذا لا أثر للعدة بذلك، بمعنى أن العدة موصولة ولا يقطعها هذا الأمر، لكنها آثمة لأنها خلفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للزوج. أما الأخ أو العم أو الخال أو كذا فإنها لها أن تحد عليه 3 أيام ولا تزيد على ذلك، ولا تزيد على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على فضل. أنا ما انقطع كلامي لأنك أنت محتاج لما تتكلمه الآن أيضا، لأن أنا هجيبه لك، أنا ابن بيئة، ابن بيئة يعني اللي احنا فيه، هجيب لك الموظفة وهجيب لك اللي عندها ورق تأمينات وهجيب لك اللي عايزة تعمل في الشؤون الاجتماعية، كل ده هجيبه لك، وأنا هسيبك بس سيبني شوية. فإذا المرأة وقعت السرير، المرأة نيبة لا قبلها، لا كنت بتكلم فيها قبل الموظفة. ها؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على إيه؟ على غير زوجها إلا من فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وإيه؟ 10. كل هذا يدخل في الحاجة بقى، تخرج المرأة لإنهاء أوراق لها لابد منها، تخرج المرأة لوظيفة لا تستطيع أن تأخذ أجازة، لو استطاعت أن تأخذ أجازة ولا يضرها ذلك لازمها ذلك، لكن إذا عجزت عن ذلك قانون العمل يمنع من هذا، فتخرج وتعود اذا انقضت الحاجة لا بأس بهذا، او مات ابوها وتذهب للتعزية، او احتاجت الى علاج تذهب الى طبيبة، كل هذا لا يقطع لا اشكال فيه، يعني يجمعه لفظة الحاجة ان احتاجت لا بأس. طيب، قال باب الاستبراء يعني بما تستبرئ المرأة. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم الأمة، حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. ملكت أمة أيا كان المالك لهذه الأمة، صغير كبير ذكر أنثى، فلا تطؤها ولا تأتي بمقدمات الوطأ إلا أن تستبرئها. واستبراؤها بما يكون استبراء الحامل بوضعها إن كانت حاملا فبالوضع، ومن تحيض بحيضة، والأيسة الصغيرة بمضي شهر. فالأمة إما أن تكون حاملا فتستبرأ بوضع الحمل، أو تكون حائلا، فإن كانت حائلا فإما أن تحيض فبحيضة، وإما أن تكون لا تحيض فبشهر. هذا كتاب الاستبراء. كتاب الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأختك من الرضاع تحرم عليك كما تحرم عليك أختك من النسب، عمتك من الرضاع تحرم عليك كما تحرم عمتك من النسب. قال النبي إن يحرم من الرضاعة إيه؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والمحرم خمس رضعات في الحولين، أن ترضع خمس رضعات، يرضع الولد أو البنت خمس رضعات، خمس رضعات مشبعات لا متفرقات، يعني إنما الشبع هذا لا يطلع عليه أحد. ما الذي يدرينا الولد شبع أو ما شبع؟ والشريعة لا تعلق أحكاما على وصف غير منضبطة. يبقى خمس رضعات متفرقات، خمسة كما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول فمات وهن خمس معلومات، معلومات ما قالت مشبعات، خمس رضعات. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، منهم من يقول بمطلق الرضاعة، منهم من يقول بالرضعتين، منهم من يقول بالثلاثة، منهم من يقول بالعشرة، وكل هذا الصواب فيه أنه خمس رضعات، خمس رضعات. فلو رضع أربعة لا تحرم، وأن يكون ذلك في مدة الرضاعة في الحولين، لأن الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل هذا على أن تمام رضاع الحولين بعد ذلك خارج زمان الرضاعة. وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فصاله يعني فطامه، أما ما بعد ذلك فلا يعتد به. حديث سالم مولى حذيفة قضية عين خاصة بسالم كما حكم في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستدل به أحد على رضاع الكبير، إنما رضاع من المجاعة، ما أنبت اللحم وأنشز العظم ثبتت به الحرمة، ما عندك شيء يعارض هذا إلا حادثة سالم، وحادثة سالم قضية عين خاصة بسالم على الصحيح، وإن كان شيخ الإسلام يرى أنها قضية حال، يعني لمن كان في حال سالم، لكن ليست عامة أيضا، فانتقل شيخ الإسلام من قضية عين إلى قضية حال، والأحناف ذهبوا إلى أنها عامة، والصواب أنها قضية عين فقط كما فهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض النصوص القطعية بمثل هذه القضايا. والصعوط والوجور يعني ما يجعل في أنفه وما يجعل من فمه، يسقى من الأنف أو من الفم لأنه مدخل إلى الجوف، ولبن الميتة، امرأة ماتت فشرب ورضع من لبنها، والموطوء بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم، جواب الشرط محرم، أو الخبر محرم، الخبر محرم، يعني كل هذا تثبت بالحرم، سواء الولد أخذ اللبن عن طريق أنفه أو أخذ اللبن عن طريق فمه كل هذا يحرم. وعكسه البهيمة، يعني لو رضع من بهيمة نقول تنتشر حرمة من بهيمة، وغير حبلى ولا موطوءة، كل هذا لا يثبت بالحرم، إن كان غير موطوءة أو بهيمة أو غير إيه أو غير حبلى، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمين، يعني يقول هي أمه لكن ليس في كل الأحكام فلا يرثوها ولا ترثه، إنما هذا في المحرمية، يعني يصبح محرما لها، يرى منها ما يرى من أمه عادي، ويخلو بها عادي، لكن لا يرثها ولا ترثه. وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، اللي هي مسألة لبن الفحل. يعني أنت رضعت من خديجة، خديجة زوجة إبراهيم، كل أولاد إبراهيم إخوة لك، وأولاد خديجة إخوة لك، حتى إبراهيم لو تزوج امرأة ثانية وثالثة ورابعة فأولاده إخوة لك، تنتشر الحرمة بانتشار لبن الفحل وهو لبن الزوج. أما والد الولد، جد الولد، لا تنال الحرمة، أخو الولد لا تنال الحرمة. يعني محمد رضع من خديجة، فنأخذ محمد ونجعله في أسرة خديجة ويجري على محمد ما يجري على أسرة خديجة. طب أخو محمد؟ لا. أبو محمد؟ لا. جد محمد؟ لا. إنما التحريم ينتشر بالذي يرضع فقط. واضح يا أخواني؟ فتباح المرضعة لأبي المرتضع، يعني الرجل أبو الولد اللي راضع لو أراد أن يتزوج المرأة لا بأس، لأن لم يجتمع على ثدي، وأخي من النسب، وأمي وأختي من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه، من حرمت عليه بنتها، من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه. ليه؟ من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلتها، بنتها زي ايه؟ كأمه. من حرمت عليه بنتها كأمها يعني، فأرضعت طفلة حرمتها عليه. ليه؟ لأنها أصبحت ايه؟ محرمة عليه، كما لو كان من النسب تماما. وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، لأنها تصبح الآن محرمة عليه. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. لو امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، يعني كانت مباحة لكنها لما رضعت أفسدت نكاح نفسها، كده صارت محرمة عليه، حينئذ قبل الدخول لا شيء لها وتنفصل. طيب، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، وبعد إذا كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، إذا رضعت من نائمة وأفسدت بهذا صارت محرمة عليه، أو أفسدت هذه المرأة إذا كان قبل الدخول فلا شيء لا ويحصل الفسخ، لأنها أصبحت محرمة عليه فلا يحل له الدخول بها قبل الزواج بها ولا الدخول بها. فإذا فسدت قبل الدخول انفصل الزواج ولا شيء لها، أما بعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. لو واحد هو اللي أفسد وأحدث رضاعا حرم امرأته عليه هو الذي يضمن هذا المهر. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، يعني في الظاهر لو قال أنت أختي من الرضاع خلاص بطل النكاح، حتى لو كان بيضحك عليه بطل النكاح، لأننا لنا الظاهر. فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، لو قالت إيه ونعم أنا رضعت معك وكان هذا قبل الدخول أخذ ليس لها مهر، وإن أكذبته فلها نصف. إنما لو قالت أنت كذاب، أنت تريد ألا تتزوجني فتقول أنا أختك في الرضاعة، فلها النصف ويجب كله بعدها. لو قال هذا الكلام بعد الدخول بها وهي أكذبته تأخذ المهر كاملا. وإن قالت هي ذلك، قالت أنت أخي في الرضاعة وأكذبها، فهي زوجته حكما، لأن القول قوله هو مش قولها هي. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم، يا ترى أنا رضعت معك ولا ما رضعت، يا ترى أنا رضعت ولا ما رضعت، الشك لا يزول بالشك إنما يزول باليقين. فطالما فيه شك هذه البنت رضعت ولا ما رضعت فلا عبرة بالشك. كذلك حتى في عدد الرضاعة، لو في عدد الرضاعة يعني المرأة قالت والله أنا ما أدري أنا أرضعتكم أربع رضعات ولا خمس رضعات، يبقى نطرح الخامسة ونبني على اليقين وهو الايه وهو الرابعة. طيب نقف عند كتاب النفقات، نكمله إن شاء الله بعد العصر حتى نقف على كتاب الايه الجنايات. نعم. قال رحمه الله: كتاب النفقات، يلزم الزوج نفقة زوجته لأنه إنما نكحها واستحل فرجها فوجب عليه النفقة، وهذه النفقة من أوجب النفقات لأنها عوض عن أعظم الأشياء وهو الفرج والجماع. فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنها بما يصلح لمثلها، سكن نفقة القوت والكسوة ما يتعلق بهذا، لكن لا يلزمه أن يعطيها لتهدي صديقاتها، لا يلزمه أن يعطيها لتحج، لا يلزمه أن يعطيها لتعتمر، هذا خارج النفقة التي تجب عليه. لما النفقة التي تجب عليه ما تعلق بالمسكن والمأكل والمشرب والملبس، هذا الذي يتعلق به، ويعتبر الحاكم ذلك ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدومه ولحما عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدوم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا، وعليه مؤونة. هذا ما يتعلق بالنفقة. فإما أن يكون موسرين أو معسرين، أو يكون أحدهما موسرا والآخر معسر معسرا، فهذا يرجع في النفقة على حسب مستواها ومستواه. فإن كان موسرين كان الرجل غنيا وكانت المرأة غنية، فإن الحاكم يفرض نفقة تليق بهذا. يعني ما نأتي بامرأة مثلا من علية القوم من كذا ثم نفرض لها نفقة مثلا تأكل خبزا ومثلا شيئا خفيفا من هذه الأشياء، إنما يجعل لها ما يكون لمثلها من النفقة، من المأكل، من المشرب، من المسكن. ما نأتيها مثلا بشقة في مساكن المساكن مثلها لا تسكنها قط، إنما هي آخذة على القصور، فهذه نجعل لها طالما أنه موسر نجعل النفقة لها بما يناسب حالها. إن كان فقيرا وهي فقيرة نجعل أيضا بما يناسب حالها، إن كان متوسطين فنجعل أيضا نفقة متوسطة. يبقى إذا النفقة على حسب يسار الزوج وإيه وإعسار، وعلى حسب حالة المرأة وما تحتاج إليه. طب إن كان هو فقيرا وهي غنية فإننا أيضا نلزمه بالنفقة التي تتناسب مع حاله هو، مع حاله هو طالما أنه فقير فيبقى النفقة المتوسطة التي تتناسب مع حاله هو. إذا مرجع النفقة إلى حسب اجتهاد الحاكم، وهذا راجع إلى يسار وعسار الزوج. طيب هذا ما تعلق بالإيه؟ مأكل ومشرب وملبس ومسكن. طيب وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجر الطبيب. هذا سطر واحد، سطر واحد فيه كم حكما بقى. وعليه مؤونة نظافة زوجته، زوجته تريد صابون تغسل رأسها، تريد يتمعر شعرها وينزل مثلا، أو تريد كحلا، أو تريد كذا ما تتزين به. مسألة الكحل والصابون وهذه الأشياء المعتادة تتنظف بها المرأة، هذا يلزم الزوج. ليه؟ لأنه يعود عليه، يعود عليه، يعود عليه بالانتفاع، لأنه يحب أن يرى زوجته نظيفة، لو فرشة أسنان تغسل أسنانها حتى لا تكون رائحتها رائحة كريهة فيشتري لها، معجون ما يقولهاش ده لا مأكل ولا مشرب. نعم هذا أهم في حياتك ربما من المأكل والمشرب. أنت لو ماتت هي جوعا قد لا تأبه لها، لكن لو جاءتك غير نظيفة قد تشمئز نفسك، وعليه فإنك توفر لها ما يعود نفعه عليك. فإذا نظافة المرأة ومؤنة ذلك تعود على المرأة. كذلك مثلا لو احتاجت لبعض أشياء في نظافة بدنها أو كذا، فهذا مؤنة نظافة الزوجة على مين؟ على الزوج، بدون بقى إصراف. تريد مثلا شيئا مثلا بألف جنيه، أو تريد مثلا شيئا زائدا، مكياجات زائدة ولا كذا، لا، إنما المعتاد عند النساء الكحش، صابون كحش، بعض كريم مثلا متواضع بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه تكون رائحتها طيبة ولا شيء، معجون أسنان، الحاجات اللي هي إيه؟ الحاجات اللي هي سهلة هذه. فمؤنة نظافة المرأة تكون على الزوج، لأن ذلك يعود بالنفع عليه. وعلى المرأة أن تهتم بهذا، على المرأة أن تهتم بهذا، وعلى الزوج أيضا، لأن مسائل معاشرة وهذه الأشياء إنما هي مسائل نفسية تتوقف على هذه الأمور. ولا ينبغي للمسلمة أن تنشغل بأولادها عن زوجها، ولا أن تنشغل بأعمالها عن زوجها، وتكون امرأة يقظة، تكون امرأة يقظة، امرأة يقظة في هذا الجانب. وليس باللازم أن تكون المرأة يعني كليلة عرسها، لكن مهم نظافة، لا يجد الرجل منها رائحة كريهة. تحافظ المرأة بقى وتحرص على أن لا يرى زوجها منها رائحة كريهة، لا يرى منظرا كريها ولا يشم منها رائحة كريهة، وإنما تحرص على فمها، على مظهرها، على نظافة نفسها، على نظافة ملبسها، مهما كان شغلها ومهما كانت كثرة أولادها، فعلى الأقل تجعل غرفة نومها الخاصة بها مكانا لاستقبال زوجها، حتى لا يمل الايه، حتى لا يمل الزوج. حتى لو قال الزوج انا لا احتاج الى مثل هذا، الاخت ما تصدقه. حتى لو قال انا ما احتاج، يبقى هذا رجل على خلاف الفطرة. كيف ما تحتاج؟ يعني ما تحتاج ان تنظف لك امراتك؟ كل واحد يحب. ابن عباس كان يتنظف لامراته فضلا ان تتنظف امراته له، وكان يتجمل لها ويقول اني اتجمل لامراتي كما احب ان تتجمل لي، ولهن مثل ذي عليهن بالايه؟ بالمعروف. فلا بد من هذه الاشياء. الاخ مثلا يعتني بنفسه، الاخ تعتني بنفسها بدلا من الروائح الكريهه. واحد يدخن، واحد ياكل البصل والثوم، وياتي يقبل امراته بدون نظافه فمه. هذه المسائل يا اخواني قد تترك اثرا كذلك من الزوجه. ولهذا على الزوجه ان تعنى بنفسها، وهذا من مقاصد الشريعه، هذه من مقاصد الشريعه. ولهذا لما تزوج النبي عائشة أدخلوا عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إعدادها، تقول فدخلت علي نسوة فأصلحنني فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة تعنى بهذا الأمر، تعنى بهذا الأمر، تعنى بهذا الباب، وتهتم بزوجها جدا. لا نقول بقى حتى لا ينظر مثلا زوجها إليها أو يتزوج عليها، لأنها لو كانت ملكة جمال ورد زوجها أن تتزوج عليها فله ذلك، يعني لا نريد أن نطمئنها من هذا الجانب، لكن نطمئنها من جانب آخر، أن أكثر أحوال الإخوة يلا ماشي هه يلا يعني امرأة بس. فأنت إن شاء الله يرجى إن شاء الله إن اهتممت بنفسك وإذا رعيت وتفقدت زوجك إن شاء الله، يرجى إن شاء الله أن يكون في ذلك الغني عن الإيه؟ عن المرأة الثانية. ولا نجزم بهذا ولا نقطع ولا نعدك، لا نعدك، ولكن على كل هذا الحقيقة أقرب، هذا أقرب إن شاء الله. إذا كانت المرأة يعني تعتني بنفسها إن شاء الله يرجى أنها تملأ إيه؟ عين زوجها. لكن هذا ليس باللازم. لو كانت حتى معك امرأة أجمل النساء وتريد أن تعدد، هذه مسألة، وهذه إيه؟ مسألة، هذه لها مقومات إيه؟ أخرى. عائشة رضي الله عنها خير النساء وأجمل النساء، أجمل النساء، حتى كانت تلقب بالحميراء. وللعلم بعض العلم يقول لم يصح حديث بوصفها بالحميراء، لكن الصحيح أنه ثبت وصفها بالحميراء، ثبت وصفها بالحميراء، صح هذا في حديثين، صح هذا في حديثين. ويقول العلماء أظن الذهبي أشار إلى هذا، أن الحميراء يعني من فيها بياض مشرب بحمرة، وهذا كان ينظر في العرب، هذا ينظر في العرب. فكانت عائشة رضي الله عنها من أجمل النساء، وعند النبي جويرية من أجمل النساء، وعند النبي صفية من أجمل النساء، وكانت أيضا زينب من أجمل النساء، وكانت أيضا أم سلمة. ومع ذلك عدد النبي صلى الله عليه وسلم مسائل التعدد أوسع، مثل مسائل الجمع في الصلوات، فالجمع بين الزوجات كالجمع في الصلوات أوسع من القصر، الجمع أوسع من القصر، فأنت تجمع في الحضر والسفر، لكن لا تقصر إلى فين؟ إلى في السفر، لكن جمع أوسع لمرض، لخوف، لكذا، يعني باب الجمع أوسع. كذلك في الزوجات باب الجمع فيها أوسع من باب الإيه؟ القصر. لكن على كل نقول للزوجة إن راعيت نفسك واهتممت بنفسك فإن هذا أدعى إن شاء الله أن يكتفي الزوج إيه؟ أن يكتفي الزوج بك. طيب، دون خادمها لأنه لا يعود عليه بالنفع. طيب، لا دواء وأجرة الطبيب، يقول لا يجب على الزوج أجرة الطبيب لزوجته، هي تذهب إلى الطبيب أسنان، طبيبة أسنان مثلا، ولا دواء ثمن الدواء لزوجته، هذا لا يجب عليه، لأن هذا خارج انتفاعه، هذا تعلق بمدنها، هي تنفق على نفسها أو ينفق عليها أبوها، أما هو ما يجب عليه نفقة، يعني مثلا محتاج عملية مثلا 10,000 يبقى عليها وعلى أبيها ليس على الزوج. نقول هذا من باب الحقوق، لكن طبعا من باب الإحسان والرفق، الإنسان ما يفعل هذا، الإنسان يرفق بمرأته، لأنه لو قال تقول أنا أذهب إلى طبيبة أسنان، وما أدراكم ما طبيبة الأسنان، مواعيد كثيرة وأموال كثيرة، فيقول أذهب إلى أبيك، هذا لا شك أنه يخدش نفسيتها، والإنسان ما يكون مع امرأته له إيه؟ له حلاها، وإذا تعثرت أو حصل لها مرض يقول اذهبي إلى أبيك، الإنسان يعني يكون عنده شيء من المروءة، إنما هذه حقوق، هذه من باب حقوق، لأن بنحتاج إليها متى؟ ممكن الزوجة مثلا تترك بيت الزوج وتذهب إلى أبيها ويكشف عليها وكذا وكذا، فإذا أراد أن يأتي بامرأته بعد أسبوع أو أسبوعين يقدم له كشف حساب ويقول أنا داويت امرأتك بكيت وكيت وكيت هذه 6,000 جنيه. نقول ليس عليه ذلك، ليس عليه ذلك، ليس على الزوج ذلك. فالدواء وأجر الطبيب ليست واجبة، لكن نقول هذا من الإحسان، هذا من الإحسان. احنا ما نقول هذا يا اخواني ندعو إلى أنه الرجل يترك امرأته إذا مرضت أو كذا ويقول أنا ليس لي الدواء، اتصل على أبيك يأتي لك بحقنة أو بشريط حبوب أو كذا، لا طبعا، ليس هذا من المروءة. الإنسان يكون مع امرأته ويحسن إليها وينفق عليها إحسانا في هذا الباب، إلا شيء بقى عجز ولها مثلا ترك عند أخواتها وإخوانها، يقول خلاص أنت عايز عملية ب10,000 هاتي من أخوك بقى يعمل لك عملية، أنت ليكي عنده قراريط، تقول لا أنا عيناه للمستقبل أنا ما أضمنك. طيب طالما المسألة بقى دخلنا في إخوانه مضمنك وكذا، طب روح بقى تحقق إيه وحسب أنت الدكتور الدكتورة في هذا، طالما دخلنا في مسألة أنا ما لست ضامنا ولا يعني لضمنك. طيب انت لا تضمنين وانا لا اضمنك ايضا، قد تخلعي نفسك بعد العمليه، فاذا به الى بيت ابيك او بيت اخوانك وخذ ايه حقك. لكن اقول طبعا العلاقه بين الزوجين قائمه على احسان اكبر من هذا. نعم، لا ايه، طيب تعالج نفسها لتقوى الخدمة، تعالج نفسها لتقوى الخدمة. نعم نعم. طيب هذا لحق الزوج، هذا يعني يغلب فيه حق الزوج، الزوج يكون أرغب في الأولاد منه للمرأة، منه للمرأة، ولكن أيضا فهنا قد يساهم في النفقة، لأن الحق مشترك بين الزوج وبين الزوجة، بل هو أغلب في هذا الحق. قال فصل: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة ولا قسم له. المرأة إذا طلق طلقا رجعيا، النفقة في حال العدة على مين؟ طبعا المرأة تخرج من البيت، المرأة لا تخرج من البيت، فكون نفقة على مين؟ على الزوج، لأنها زوجة، فتقول النفق على الزوج من طعام ومن شراب ومن كسوة وكذا، لكن لا قسم لها إن كان معددا، كان معددا فلا قسم له، لأنها مطلقة رجعية حتى يرجعها، لكن لا قسم لها. طيب لو ذهبت إلى بيت أبيها وغضبت وطلقها فذهبت إلى بيت أبيها وهو يريدها أن تجلس فذهبت إلى بيت أبيها، المرأة إذا ذهبت إلى بيت أبيها وامتنعت من المكث مع زوجها فلا نفقة لها، تكون نفقة على الأب وليست على الزوج. والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة الحمل لها من أجله، يعني لو أنه طلق امرأة حتى لو طلق بائنا وهي حامل فالنفقة تكون للحامل وليس المرأة، لأن من طلق امرأته طلاقا بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا فينفق على الحامل، ينظر طلبات الحامل ومصاريف الحمل وينفق عليها. ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذن بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع ساعة الوقت أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه جواب الشرط سقطت، سقطت النفقة في كل هذا. ليه؟ لأنه لم يستمتع بها ولم تخل بينها وبينه الاستمتاع. فإذا أيما أمر أو أيما سبب امتنعت المرأة به عن زوجها فلا نفقة لها في هذا الوقت، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، يعني لمتوفى عنها ايه؟ زوجها، لأنها لم تعد زوجة له، النفقة تجب على الزوج، هو لم يعد زوج الآن خلاص مات، سواء كانت بعد الطلقة بعد لو 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 طلقها أو ما طلقها، إذا مات عنها زوجها فلا نفقة لها. نعم ليه يا أخواني؟ لأن مال الرجل الآن مال الزوج انتقل للورثة، هي لها بقى حق في الميراث، للأولاد حق في الميراث، هتأخذي من من؟ من حق من؟ انقطع خلاص الآن وانتقل المال إلى الورثة، إنما الزوج حي المال ماله، المال ماله، لكن إذا مات الزوج لم يعد لها إيه؟ لم يعد هناك مال للزوج، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله، يعني لو قلنا ينفق على اليوم يبقى اليوم من الفجر إلى الفجر من أول اليوم، لا قيمتها، يعني ما يعطيها مال يقول لها مثلا أنت لك كم قدر أكلك وشربك وكذا مثلا 50 جنيه، خذ 50 جنيه، لا تجيب لها الطعام والشراب، لأنها ممكن تخرج فتتكلف، هتركب تكاتك وتعمل، لكن أنت هات أنت هذه انت اللي تنفق على الطعام هذا. شوف دقة الفقهاء، انت عليك نفقة لها هات انت النفقة، الا اذا كان في تراضي، لا قيمتها ولا عليها اخذها، فان اتفق عليه او على تأخيرها او تعجيلها مدة طويلة او قليلة جاز، يعني لو قالت خلاص انت اعطيني شهري او اعطيني كل سنة على حسب ما يتفقان لا إشكال في ذلك، ولها الكسوة في كل عام مرة في أوله بشرط أن يأتي لها بالكسوة اللازمة شتاء وصيفا، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، لو غاب سنة ولم ينفق خلال السنة تأخذ النفقة بأثر رجعي، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث. طيب لو هو في السعودية ولم ينفق عليها سنة ثم أخذت من ماله، له مال فبان أن الرجل ميت من سنة، يبقى إذن هي أنفقت من مال الرجل الذي انتقل إلى الورثة، نرجع عليها ونقول ليس لك نفقة عليه، هاتي المال الذي أخذته في هذه الفترة. واضح يا أخوان ولا؟ طيب فصل. ومن تزلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقتها، إذا سلم الزوج له، إذا الزوجة جاءته خلاص وجبت النفقة عليه، معنى ذلك أنه وهو في بيت وهي في بيت أبيها يبقى لا يجب عليه نفقة، لكن عادة الناس الآن بعض الهدايا في الأعياد في الأشياء هذه ما جرت به العادة لا إشكال، لكن نفقة لا. ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته، وله منع نفسها ولها منع نفسها حتى تقبض صدقها الحال، يعني لو راحت إليه يجب النفقة حتى لو كان صغير، حتى لو كان صغير، لأن النفقة هنا تلزمك. طيب لها صداق والصداق هذا حال مفترض تأتيه اليوم، ف فلها أن تمتنع عنك حتى تؤدي صدقها. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. يعني لو سلمت نفسها بالاختيار اليوم ثم أرادت أن تمنع نفسها بعد ذلك وتقول لابد أن تأتيني بالمهر، خلاص سقط حقها في هذا. وإذا أعصر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح، ترفع امرأة إلى القاضي. لو أن الرجل عاجز عن النفقة على امرأته، نفقة أي نفقة؟ النفقة الأساسية، طعام شراب ملبس سكن يناسبها، لا أنها تريد التوسع، تقول لا أنت نريد أسبوعين في مصيف بلطيم، نريد أن تأتي بثلاجة 20 قدم، نريد أن تأتي بغسالة من نوع كذا، وإذا كان معسرا رفض امرأة القاضي، لا لا، إنما هذا في النفقة الأساسية بدون غلو. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. إن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذر أيضا استدانة على حسابه فلها الفسخ بإذن الحاكم، لأنه نتركها تضيع لابد من نفقة عليه. فإن لم يكن له مال ولا أحد تستدين على حسابه فلها أن ترفع امرأة إلى القاضي والقاضي يفسخ النكاح. طيب باب نفقة هذا نفقة الزوج. نفقة الأقارب والمماليك تجب النفقة يعني أو تتمتها تجب أصالة لو ما عند اللي تنفق عليه أي شيء، أو تتمة النفقة إذا عنده بعض النفقة وليس عنده الكمال فتكملها له لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا. يعني افترض أنت عندك جد وأب، الأب طبعا الجدة تجب النفقة على مين؟ على الأب. طب فرضنا الأب معسر، يبقى النفقة تجب عليك على الجد، يبقى تنفق أنت على الجد مع وجود الأب. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه آخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق. يعني تنفق على من ترثه سواء بفرض أو تعصيب، لو تعثرت نفقته تنفق عليه. أخ مثلا ترثه لو مات، هذا تنفق عليه، تجب النفقة عليه بمعروف مع فقر من تجب له وعجزي عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنة من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. يعني النفقة تجب عليك، تجب عليك مطلقا، لا تجب علي فيما زاد عن قوت يومي وليلتي ومسكني وأصول مالي. يعني ما تلزمني أن أنا أبيع سيارة عندي من أجل أن أنفق على قريب، لا، خارج الأصول وخارج النفقة الواجبة علي. فما زاد علي بعد النفقة الواجبة والأصول يجب علي النفقة منها على أقاربي. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، وعلى الجد السدس والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، على الابن الفقير والأخ الموسر. الابن الفقير لأنه ما عنده مال، والأخ الموسر لأنه محجوب بالابن. يعني نحن لنا وارث سنرث، أنا وأخي سنرث ابن عمي لو مات، فالنفقة تجب علينا على حسب حصة الميراث فيه. طب لنا أخت، يبقى الأخت تشترك في النفقة على هذا طالما أنها سترث فيه. إذن من وجبت النفقة علينا له لأننا نرثه، فيكون الواجب علينا في النفقة بحسب الإرث. أنا لي النصف أغرم النصف، لي السدس أغرم السدس، لي الثلث أغرم الثلث. واضح يا إخواني؟ طيب، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. من أمه فقيرة وجدته موسرة يبقى نفق على مين؟ على الجدة، الجدة تنفق عليه. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. أنا وجبت علي نفقة زيد، وجبت علي،
طيب زيد هذا يدخل معه مين؟ زوجته. فبإذا النفقة تجب علي لزيد وزوجته لأنها متعلقة به كظئر لحولي. يعني افترضنا أن الذي سأنفق عليه يحتاج مرضعة لولده، نفقة المرضعة تكون عليه، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. يعني المسلم لا تجب عليه نفقة للكافر إلا بالولاء، يعني إلا إذا كان سيرثه بالولاء فحينئذ تجب النفقة عليه. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه. هل الرضاعة تجب على المرأة؟ الرضاعة ما تجب على المرأة إذا كان هناك من يرضع الولد، لا يجب. أما إذا لم يكن هناك من يرضعه والولد يحتاج، واجب عليها أن تنقذه، واجب عليها أن تنقذه. طبعا اللبن الصناعي الآن يقوم مقام المرضعات، يعني في عند العرب كان في مرضعات، اليوم ما في مرضعات، في لبن صناعي الآن. فهل المرأة لا تلزم بإرضاع ولدها بناء على اللبن الصناعي الموجود؟ إن كان اللبن الصناعي هذا لا يضر الولد، لا يضر الولد، فلا تلزم هي بذلك. أما إذا كان يضر الولد فتلزم به، تلزم بإرضاعه. وإن أرضعته فلها أجرة الرضاعة، لها أن تقول أنا أرضع ولدك سنتين ب5000 ب10000. شوف، كما أنه لا يجب عليه علاجها فلا يجب عليها إرضاع ولده. هتسيب أسيب، تعالج تعالجني أرضع ولدك، هذه بتلك لا بأس. لكن هذا عند المشاحة، فالمرأة لا ترضع ولدها وجوبا، ولو أرضعت ولدها حتى ولو كانت متطوعة بذلك فلا أجرة هذا، كما هو نص الآية. نعم. ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعوا غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته. يعني حتى لو كانت زوجة أو حتى طلاقها طلاقا بائنا، إذا أرضعت ولدها فلها الأجرة. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليه، هي معها ولد صغير ثم تزوجت بعدما طلق زوجها الأول، تزوجت، الحق هنا صار للزوج الثاني. إن قال أرضعي لأنها تنشغل به، ولأنها أيضا تبتذل، لأن الرضاعة تبتذل المرأة معه، المرأة المرضع غير المرأة، ولهذا ليه لا يجب عليها الرضاعة؟ لتبقي جمال، لتبقي على جمالها، لأن الرضاعة تضعف المرأة، الرضاعة تؤدي إلى ابتذال المرأة. فإذا صار هذا حقا لمن؟ للزوج الجديد. فلو الزوج قال لا لا ترضعي ولدك هذا، ارجعي إلى أبيه يستأجر له مرضعة أو يشتري له لبنا، هذا له، هذا له. ما لم يضطر إليها أو يضطر إليه، ما لم نجد من يرضعه أو يشرب اللبن الصناعي، فحينئذ يجب عليها أن ترضعه. فصل. وعلي نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنة. عندك عبد تنفق عليه مسكن ومطعم ومشرب وسكنة، وألا يكلفه مشقا كثيرا، يعني لا يكلفه فوق طاقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت يديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوا. وإن اتفق على المخارجة جاز، جاز يعني مخارجة، يعني يقول يطلع اشتغل وتعطيني مثلا في اليوم 10 جنيه ولا 20 جنيه، جاز هذا. ويريح وقت القائلة والنوم والصلاة، إن استعملت عبدك يعطيه فرصة يستريح بالقيلولة أو وقت الصلاة أو كذا. ويركبه في السفر عقبة، يعني إذا أخذه معه في السفر فلا يجعل العبد يمشي طوال السفر، لكن أيضا يجعل له وقتا يركب فيه، لأن هذا من باب رحمته. نعم. وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه وإن طلب العبد نكاحا قال يا سيدي أنا أريد أن أتزوج لأنني لا أصبر وإلا وقعت في الفتنة، يزوجه. طب إذا ما زوجه يبيعه، يبيعه، لأن مطلوب الزواج هذا مطلوب أساسي، مطلوب أساسي حتى لا يقع في الفتنة. وإن طلبت أمة، لو أمة قالت لو زوجني يا سيدي أنا أريد أن أتزوج وإلا أفتن وأقع في الزنا، فإما أن يطأها وإما أن يزوجها وإما أن يبيعها. سبحان الله، شوف الأحكام حتى في الإماء والعبيد، الإماء والعبيد لهم أحكام لابد أن تراعها، ليس استعبادا يخدمك وتشق عليه، ولكن رحمة، رحمة، رحمة. فإذا إذا هو الذي طلب العبد يبقى إما أن يزوجه ولا يبيعه. طب امرأة بتزيد شيئا وهو أن يطأها، أن يطأها أو يبيعها أو يزوجها. فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. البهائم، انتقلنا من العبيد إلى البهائم، يبقى عندنا نفقة زوجة ونفقة وأولاد وأباء وكذا ونفقة وأقارب ونفقة عبيد ونفقت بهائم. يجب عليك إطعام وعلف دوابك وسقيها وما يصلحها ولا يحملها ما تعجز عنه. لا يحمل فرسه ولا حماره ما يعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. الله أكبر، الله أكبر. شوف يا أخوان الإسلام، ما يترك شيئا أبدا أبدا أبدا، ما يترك شيئا أبدا. إحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولهذا الشريعة عجيبة، شريعتنا، شريعتنا شريعة عجيبة. نطبق الشريعة من الصباح، لا عندنا مجالس تصوت على قانون أو لا تصوت، مباشرة خذ كتاب الزاد والصبح طبق الشريعة مباشرة، مباشرة. والعلماء بهذا يطبقونه مباشرة. الآن صلاة المغرب سنعلن تطبيق الشريعة، ما نحتاج لتجهيز ولا عرض ولا شيء، مباشرة كل حاجة. حتى البهائم نعمل فيها ايه؟ بهائم، بهائم لا تحمل فوق طاقتها. اللبن لا تأخذ لبن من ضرعها لتبيعه فيضر ذلك بولدها، اترك لولدها ما يرضع رزقه. فإن عجز عن نفقتها، طب أنا غير قادر أنفق، حمار كبرت سنه وتطعمه أيضا، طب أنا غير قادر، أجبر على بيعها، بيعه لمن ينفق عليه. طب ما في أحد يشتريه، أجره. طب ما في أحد، أو ذبحها إن أكلت، تذبحها. عندك شاخ خلاص شاخت، أو عندك بقرة شاخت لم يعد فنف، اذبحها ونأكلها لحما، لكن لحم عجوز مش مشكلة، بيعها على بالسعر يتناسب مع لحم عجوز مش مشكلة، تذبحها. طب إذا ما كان يؤكل، يعني كحمار وأصيب بأمراض، طبعا تطلقه، لكن أصيب بأمراض وكذا وأنا أنفقت عليه ولكنه لا يرجى شفاؤه، ماذا أصنع؟ هل أبقى لأنفق عليه؟ لا، اذبحه، اذبحه تخلص منه. إذا ما في أحد يأخذه اذبحه. باب الحضانة، آخر باب في كتاب، في هذا الكتاب أحوال الأسرة، يعني كما يقولون، تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. أصل الحضانة مأخوذ من الحضن، نحتضن هذا الصغير، هذا الذي لا يحسن التصرف لنفسه كالمجنون والمعتوه، فيدخل في حضانة أحد ولا يهلك. فالإنسان مكفول به غيره، أب، زوج، أم، أي أحد، ولا يضيع الإنسان هكذا، لا يضيع الإنسان هكذا. والأحق بها أي بالحضانة أم، لأن الولد في الصغر يحتاج إلى الأم، يرضع منها، تؤانسه، ما يستطيع أحد أن يقوم برعاية الولد مثل الأم. يعني أنت الآن لو زوجتك غابت عن البيت وتركت لك الولد لا تستطيع أن تتصرف معه، وأول ما تدخل زوجتك خذ الولد، زهقني مللني كذا وكذا، ما يصبر على الولد الصغير إلا أمه. أمه هذا من رحمة الله عز وجل. فالأم الإنسان يحتاج إلى إيه؟ إلى الأحضان الدافئة وإلى من يتحمله. فرعاية الولد صغيرا تكون عند الأم، فأولى الناس بالحضانة من؟ الأم، ثم أمهاتها، القربة فالقربة، لأن الجدة تكون مقام الأم، ثم بعد ذلك الأب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت الأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة الأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم يعني عمات الأبوين لأم لأب، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامي وعماتي، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم لحاكم. إذا انقطع كل هذا، طبعا الترتيب هذا ليه؟ إذا وقعت مشاحة نقدم على حسب الترتيب هذا. إذا ماله أحد يبقى للحاكم، الحاكم يضعه في الأماكن الخاصة اللي هو مثلا دور الدور القائمة على اليتام هؤلاء. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. لو الأم قالت أنا لست في حاجة إلى ولدي، خذه أنت، تنتقل الحضانة لمن بعده. أو لم يكن أهلا، الحضانة للأم، لكن لو كانت الأم فاسقة، كانت الأم غير مهتمة بالولد، فينتقل الحضانة لمن بعده وهكذا. ولا حضانة لمن فيه رق، الحضانة لا تكون لأمة أو لفاسق لأنه سيضيع الولد، أو لكافر لأنه من باب أولى، إذا لم تكن حضانة لفاسق فمن باب أولى لا تكون لكافر. ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، بأجنبي محضون من حين عقد، لو تزوجت بأجنبي عنه عن المحضون يعني لا يدخل في الحضانة، هو نفسه لا يدخل في الحضانة، فحينئذ لو تزوجت به فإن الرجل أو تنتقل الحضانة منها إلى من بعدها، لأن النبي قال أنت حق بولدك ما لم تنكحي، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة لمن بعدها إذا كان الصالح في هذا. طيب لو أن الزوج قال أنا ما أتضرر بهذا، خلي ولدك معك، لأن ليه الحضانة تنتقل منها؟ لأن انتقلت من حق الولد إلى حق الزوج اللي هو الجديد. فلو الزوج وافق، بعض العلم يرى أنه لو وافق الزوج على ذلك بقيت الحضانة للأم، بقيت الحضانة للأم ولا تنتقل لو وافق الزوج على هذا، لأن الحق للزوج اللي هو الثاني يعني. فإذا زال المانع رجع إلى حقه. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد يسكنه وهو وطريق أمنان فحضانته لأبيه. لو في سفر طويل الولد هيبتعد عن أبيه أو أمه أو كذا، الحضانة للأب طالما الطريق آمن. وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه. أما إذا كان سفر قليل أو كان سكن قريب من البلد فتبقى الحضانة للأم كما هي. طيب هذه الحضانة. فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. الولد يخير بعد 7 سنوات، تختار أمك ولا تختار أباك؟ ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. هذا إذا كان الأب صالحا أو الأم صالحة. أما إذا كانت الأم غير صالحة والأب غير صالح، فحينئذ إذا كان أحدهم غير صالح فتنتقل الحضانة للآخر الصالح، لأننا نريد الصالح للولد. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. يعني البنت بعد 7 سنوات تكون الأب، لأنه لا يزوجها لأنها الآن دخلت في سن الخطبة والزواج وكذا، فيكون الأب، ولأن الأب يعني يرعى البنت أكثر من رعاية الأم وعناية الأم، وهي في حاجة إلى الأب ونفقته. أما الذكر فبعد رشده حيث شاء. بعد رشده يعني بعد بلوغه، بعد بلوغ هو بعد السبع يخير. طيب بعد البلوغ هو حر بقى، يكون عند أبيه يكون عند أمه. ليه؟ لأنه صار يعتمد على نفسه الآن، والأنثى تكون عند أبيه حتى يتسلمها زوجها، أما البنت تبقى عند أبيه حتى يسلمها لزوجها. هذا ما يتعلق بالحضانة. الحضانة النفقات العدد الرضاع، هذه كلها أحكام مهمة في هذا الباب. يلا بسرعة. العدد ها المعتدة كم قسم؟ ستة. واحد الحامل بوضع كل الحامل، الثاني ها ها أيوة محمد الحائل ها مالها ها يبقى كده ثلاث أنواع أربعة ها متوفى عنها زوجوها مالها. طب إذا كانت حاملا بوضع الحامل خمسة ها إيه فقد زوجها ها صحيح ان الحكم القاضي. طيب طيب تعتد كم بقى بعد هذا للمفقود ها يعني تعتد بحكم القاضي تعتد 14 و10 ايام ها ارتفع حيضها فهذه من تعلم السبب او لا تعلم؟ علمت السبب تنتظر. طب لم تعلم السبب 9 أشهر وبعد ذلك 3 ايه 3 حيض. هذا بالنسبة للعدد. طب الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرمه من الناس، والرضاعة تنتشر بحسب الذي يرضع فقط مع من رضع منها وزوجه. طيب شرط ذلك أن يكون 5 رضعات معلومات في حولين. طيب بعد ذلك النفقات الحداد الحداد بعد ذلك الحداد الحداد يكون كم قدره ها خلاف الزوج 3 أيام والزوج 14 و10 أيام إلا إذا كانت حاملا فإذا وضعت الحمل خلاص. طيب ومعنى الحداد هو إيه؟ ترك الزين. معنى الحداد اللي هو ترك الإيه؟ ترك الزينة. طيب هل المطلقة عليها حداد؟ لا يجب عليها الحداد، إنما التي مدى عنها زوجها مراعاة لحقه. طيب النفقات الزوجة يجب النفقة عليها ولا على الزوج؟ على الزوج. طيب لو الزوج فقير والمرأة غنية هل ينتقل النفقة فتكون واجبة على الزوجة ولا تبقى كما هي واجبة على الزوج؟ على الزوج ولا تنتقل النفقة حتى ولو كانت غنية. طيب هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاتها للزوج؟ الجواب نعم. هل الزوج أن يخرج نفقته زكاته للزوجة؟ لماذا؟ لأن من تجب النفقة لا يجوز إخراج الزكاة له. طيب النفقة على الأقارب، كل أقاربك تجب النفقة عليك لهم لا سيما إذا كنت ترثهم. طيب النفقة تكون على قدر إرثك منهم. طيب النفقة على الأولاد، لو أن الولد يريد الزواج هل يجب على الأب أن يزوجه؟ يجب إذا كان قادرا. إذا ما كان قادرا الولد ينظر نفسه. طب لو احتاج أن يزوج زواجا ثانيا يجب عليه. طب النفقة على المماليك، لو أن العبد أراد أن يتزوج يزوجه سيده، إذا ما وافق. طب والأمة يطأها، زيادة على هذا إيه؟ يطأها. طيب الحضانة لمن؟ للأم ثم لأمهات الأم وهكذا، ثم الأب وأمهات الأب وهكذا. طيب إذا لم يكن أحدهما صالحا، إذا الأم ما كانت صالحة تنتقل لمن بعدها، إذا الأب ما هو صالح لا تنتقل حضانة إيه؟ لا تنتقل حضانة إليه. طيب نقف عند الجنايات. نعم ماله زواج الايه المسيار؟ ما هو زواج شرع عادي نفس الاحكام. تنتقي النفقة لمين؟ خلاص ما احنا اللي احنا قلنا ده حقوق، لكن لو واحد اسقط حقه في نفقة، لو المرأة قالت تزوجني وانا لا اريد نفقة منك لها ذلك. تنفق عليه هو؟ يقول انا طالب علمي مثلا واذا تزوجتيني تنفق عليا، انا اريد كفالة واشترط عليها الذي يظهر ان المسلمين على شروطه. نعم. نعم قريب، يعني او غير قريب؟ كيف او غير قريب؟ يعني مثلا يعني تحد على من؟ يعني على اي مسلم؟ كل من يموت في القرية تقوم حداد؟ لا لا، على قريب، على قريب قريب. نعم نعم. نعم طلاق، لأنه لا يرجع إليه ما دفع، إنما هي بتأخذ حق أشياء وهو بيأخذ أشياء. أفضل، لكن الطلاق يقع مكتوبا ومنطوقا، حتى لو كتب فقط وهو وقع عليه خلاص وقع الطلاق، يقع الطلاق مكتوبا ومنطوقا. اذا كان بعد الطلقة الاولى والثانية له الرجعة. نعم نعم. في ايه؟ في ايه؟ لحظة، تمثيل يعني تمثيل في البيت ولا تمثيل حقيقي؟ يعني هو بيمثل معاه في البيت. يعني ايه كلمة لحيض؟ يعني ايه لحيض؟ يعني لو طلق سواء ممثل ولا لاعب كرة حتى ولا اي شيء يقع الطلاق، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة جدهن جد، جد وهزلهن جد، من ذلك الطلاق. فلو مثل مع امرأته هو يمثل انها مطلقة، هي تمثل انها مطلقة ويقول لها انت طالق، تمثيل يعني، هذا اللي هو طلاق الهازل. طلاق الهازل، وطلاق الهازل يقع، يقع اذا قال انا ما اقصد، نقول انت ما تقصد بالقلب لكن تقصد باللفظ، وطالما تقصد باللفظ وقع الطلاق، طالما تقصد اللفظ وقع الطلاق. وكذلك الزواج. نعم. نعم. كيف يعني؟ لا عليها العدد، الكتابية عليها العدد، نفس المسألة تعتد كل شيء.